أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة الثانية: اختلف الأعلام في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه، وفي كيفية الوضع للمعنى الشرعي بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية، باعتبار ارتباط البحثين جمعنا بينهما بنقطة واحدة. الذي يترجح في الذهن أنه لما شخص يخترع شيء عادة يسميه باسم معين، ولو مو بعنوان تسمية بالبداية، وإنما يطلق عليه لفظا ما ولو بالقرينة. بعد ذلك يشيع على الاستعمال ويصير حقيقة عند الناس. هذا الذي يبدو يعني كحالة متعارفة هو هكذا. والشارع لما اخترع الصلاة مثلا على سبيل المثال السنة العاشرة أو الحادية عشرة للبعثة، وبالبداية عادة والشارع نفسه، خلينا نقول النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل، استعمل هذا اللفظ في هذا المعنى. قال هناك شيء شرع، هذه صلاة شرعت مثلا على سبيل المثال. يتم تداول هذا اللفظ بين المسلمين لأنه يصير أخبار عامة، هذا مرتبط بعملهم وبمصالحهم وبشؤونهم، فيتم تداول ذلك، وبالتالي فتثبت الحقيقة الشرعية. هذا المتعارف هكذا. لا يمكن التغاضي أو التوقف في ذلك. هذا بالنسبة للصلاة قد يكون شيء واضح. نعم، إذا كان هناك ممارسة متعارفة في المجتمع والشارع يغير في بعض تفاصيلها وشروطها ونحو ذلك، فهذا ما يتوقف على تسمية جديدة، وإنما هو إمضاء لتلك التسمية. ربما مثل الحج، الطواف، الحج مثلا، باعتبار أنه أن هذه أو هذا مصطلح كان موجود عند العرب وممارسة كانت متعارفة عندهم من بقايا تعاليم وشريعة إبراهيم. أما الأمر الذي هو مستحدث ويختلف اختلافا جذريا عن المعنى اللغوي، فالاعتبار يشهد بأنه يكون هناك وضع في مرحلة ما كما سيأتي. صار واضح؟ إذن أصل الحقيقة الشرعية، ثبوت الحقيقة الشرعية، هذا يصعب إنكاره والظاهر ثبوته، كما قلنا باستثناء الأمور التي هي كانت متداولة ومعروفة في المجتمع مثل الحج. الحج ما نستطيع أن نقول بأنه هذا مبتكر يعني، وإنما أحكامه وتفاصيله تختلف عما كان سائدا في المجتمع. صار واضح؟ هذا بالنسبة لهذه النقطة. النقطة الثالثة في ثمرة البحث في الحقيقة الشرعية وعدمها، يعني في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدم ثبوت الحقيقة الشرعية. في المجتمع ممكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضعه تعيينا، هذا ما نستطيع أن نثبته أو ننفي. النبي كيف يعني أول ما استعمل، هل استعمله، هل استعمل لفظ مجازا أو قال لا هذه الصلاة شرعت لكم مثلا؟ هذا ما عندنا الشواهد، ولكن في المجتمع الرابطة بين اللفظ والمعنى في المجتمع هذا تم، هذه الرابطة تمت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي توضيحه أكثر.
السيرة العقلائية سيكون مصدر دليلنا
على ماذا؟
على الوضع التعييني من قبل النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت لك هي يعني ممكن تكون بطريقين، يمكن تكون بوضع تعييني مثل وضع الأعلام، واحد يسمي ابن الشيء باسم معين، وممكن لا يقول بأنه شرعت الصلاة مثلا، زين باعتبار المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الجديد، فقد يكون يستعمل في البداية يستعمل اللفظ بقرينة في المعنى الجديد اعتمادا على المشابهة والمناسبة بين المعنيين، هذا ممكن يعني. النبي كيف، هل وضعه أو لا، استعمل استعمال مجازي وبعد ذلك شاع استعماله فيه وتحول إلى وضع تعيني، هذا صعب أن الإنسان يرد فيه، لأن هذا ممكن وذاك ممكن، كل منهما ممكن. فالدليل إثباتي على هذا أو ذاك ما موجود يعني، ما طلعت عليه. هذا بالنسبة للنقطة الثانية. النقطة الثالثة في ثمرة البحث، أولا لما نقول بأن هناك حقيقة شرعية غير الحقيقة اللغوية، ماذا يقصد من ذلك؟ هل يقصد أن اللفظ مشترك بينهما أو منقول إلى المعنى الثاني؟ إذا قلنا بأن ثبوت الحقيقة الشرعية يراد منه الاشتراك، أنه في لفظ له معنى لغوي وصار إلى معنى جديد، وضع لمعنى جديد فصار مشتركا بينهما، بناء على هذا الثمرة، ثمرة القول بالحقيقة الشرعية كيف تكون؟ أنه بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية لما يأتينا لفظ نشك بأنه يراد منه المعنى اللغوي أو يراد منه المعنى الجديد الشرعي يكون مجمل، فنحتاج إلى قرينة معينة، إذا في قرينة فبها، ما في قرينة يكون اللفظ مجمل. أما بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية لما يأتينا لفظ يصير الشك بين إرادة المعنى الحقيقي وإرادة المعنى المجازي فيحمل على المعنى الحقيقي. إلا إذا افترضنا أنه صار مجازا مشهورا، ليقال بأنه إذا مجاز مشهور بعدها مصر اللفظ مردد بين المعنى الحقيقي والمجازي، لكن هذه فرضيات يعني ما واضحة. هذا بناء على أن مقتضى الحقيقة الشرعية أن يكون اللفظ مشتركا، مثل لفظ العين مشترك بين معنيين، فنحتاج إلى قرينة تعين أحد المعنيين. إذا ما في قرينة يكون اللفظ مجمل. أما بناء على أن المقصود من الحقيقة الشرعية أن اللفظ قد نقل لهذا المعنى الجديد، نقل ما معنى؟ يعني الأمر المعنى المنقول عنه صار مهجور. هذا الفرق بين النقل والاشتراك. فإذا افترضنا أن المعنى الأول غير محجور متداول ومعروف يصير اللفظ مشترك، بعد ما يهم هذا قبل أو ذاك قبل. وإذا قلنا بأنه المعنى الأول هجر ولو في كلام المتكلم الخاص، الكلام الآن في النصوص الشرعية ما يهمنا النصوص الأدبية وشعر الشعراء أو غير ذلك، يهمنا النص الشرعي، أنه بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية إذا قلنا بأن المعنى الأول اللغوي هجر في كلام الشارع، وأن الشارع لا يستعمل اللفظ في المعنى الأول إلا بقرينة خاصة باعتبار هو اخترع هذه العبادة وهو يتكلم مع الناس بما هو مشرع، كما قلنا أمس بما هو مشرع، فالمناسب أن يكون يقصد ما شرعه، مثل ما مثلنا بأصحاب الاختصاصات، لما يكون عندنا محامي يتكلم كلام بما هو محامي لا بما هو فرد من أفراد العرف، فيحمل كلام على إرادة المصطلحات القانونية. والشارع أولى لأنه هو المشرع، مو فقط هو يعني أهل اختصاص، ليس فقط مثل أهل الاختصاص بل هو مشرع. إذن بناء على أن مقتضى الحقيقة الشرعية أن اللفظ يكون منقولا للمعنى الجديد، فالثمرة كيف تكون؟ أنه إذا شكينا بناء على الحقيقة الشرعية، إذا شكينا في مراد الشارع نحمل اللفظ على المعنى الجديد. أما بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية يكون استعمال اللفظ المعنى الجديد مجازيا. إذا مجاز عادي يحمل اللفظ على المعنى اللغوي، وإذا مجاز مشهور يتردد اللفظ بين المعنى الحقيقي والمجاز المشهور. يصير هذا الفارق والثمرة بين القول بالوضع الشرعي والحقيقة الشرعية والقول بعدم الوضع وعدم الحقيقة الشرعية. صار واضح؟ هذا بالنسبة للنقطة الثالثة. النقطة الرابعة، أنه نحن عندما نقول أنه بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية تترتب ثمرة عملية، نحمل كلام الشارع على إرادة المعنى الجديد. هل هذا مطلق كلام الشارع أو لا فترات معينة؟ مقتضى الاعتبار أنه عندما يكون هناك وضع أو عندما يكون هناك استحداث معنى جديد فتكون هناك ثلاث مراحل. لفظ متعارف إلى معنى لغوي معروف شائع في المجتمع، هذا اللفظ يستعمل ويراد منه أو يوضع لمعنى جديد. زين، هنا عندنا ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي الفترة القصيرة في بداية تعيين اللفظ للمعنى الجديد. المرحلة الثانية المرحلة المتوسطة، المرحلة الثالثة هي المرحلة الأخيرة. في المرحلة الأولى لا يبعد أن يقال بأن استعمال اللفظ في المعنى الجديد حيث لم يكن متعارفا في المجتمع فالمتكلم يحتاج إلى قرينة. ما يفرق بعد، لأنه الغرض من الكلام تبيين مراد المتكلم. المجتمع بعده ما مأنوس بالمعنى الجديد، ما زال مأنوسا بالمعنى القديم. فحينئذ يحتاج المتكلم إلى قرينة. بعد هذه المرحلة تأتي مرحلة ثانية، لأن هذا الاستئناس بالمعنى الجديد هو متدرج. مراحل الاستئناس بالمعنى الجديد متدرجة وليست آنية، مو شخص واحد هو حتى تخبره مرة بعد تعتمد على إخبارك، هذا مجتمع. المرحلة الثانية عادة شو تكون؟ يكون الأمر مردد فيها، بين المعنيين، ويصير اللفظ مشترك. الأول بعد ما مهجور،
صار
لهم أنس
بالمعنيين
بالمرحلة الوسط. أحسن، بعد يعني ما المعنى الأول ما بالغ مرحلة الهجران، بحيث اللفظ يتعين للمعنى الثاني في أذهانهم. وعادة تكون هاتان المرحلتان قصيرتين. لماذا؟ لموقع النبي صلى الله عليه وسلم، موقع الشارع في نفوس الناس، هو إنسان عادي حتى يصطلح باصطلاح معين ويحتاج فترة حتى الناس تتجاوب معه وتتفاعل معه. الكلام يتلقف منه، المرحلة الثالثة هي المرحلة التي يكون اللفظ ظاهرا في المعنى الجديد والمعنى الأول يكون محجور في كلامه، طبعا يكون أكد في كلامه. وبالتبع تدريجيا يصل في كلام أتباعه. إذا نريد نقرب هذه الفكرة، إذا نريد نقرب هذه الفكرة أي مرحلة التدرج، نضرب مثل أنه الإنسان إذا انتقل من مجتمع إلى مجتمع هو عائلته، المجتمع الثاني أتباع لغة ثانية غير اللغة الأولى، أحيانا في مفردات مشتركة بين اللغات ولكن تستعمل في اللغة الأولى بمعنى في اللغة الثانية بمعنى ثاني. لاحظين؟ فأنت لما تجي تنتقل أنت وحالتك إلى المجتمع الثاني، لما تستخدم اللفظة المشتركة بين اللغتين مع عائلتك، وفي البداية لما تتكلم بهذه اللفظة تنطق بهذه اللفظة أذهان المخاطبين تنصرف المعنى الأول، بعد ما منوسين بهذه اللغة الجديدة. بعدين لما يطلعون يصير مثل لفظ المشترك، ولكن وضع في تلك اللغة ووضع في هذه اللغة الوضع مختلف، فتحتاج إلى قرينة معينة. بعدين لما يندمجون العائلة تندمج مع هذا المجتمع، المعنى الأول يهجر. صار واضح؟ فنفس الشيء لما يستحدث معنى جديد، هاي مثل مثال من الحقيقة الشرعية. إذا النتيجة ماذا صارت؟ أنه عندنا ثلاث مراحل. المرحلة الأولى بعد اللفظ ما بالغ حد الوضع والاختصاص لهذا المعنى الجديد في الذهن العام، الذهنية العامة. المرحلة الثانية يكون اللفظ مشتركا بينهما. المرحلة الثالثة يكون اللفظ منقولا للمعنى الجديد، اصطلاح خاص. ولكن عادة المرحلة الأولى والثانية قصيرتان، خصوصا بملاحظة موقع النبي صلى الله عليه وسلم والشارع في نفوس المسلمين. عادة لما ينزل شيء يصير توجيه من النبي، لكن الشيع يهتم المسلمون بذلك. ومن هنا يتضح بأن ثمرة النزاع في الحقيقة الشرعية على أرض الواقع إن تمت فهي ثمرة محدودة جدا، خصوصا عندنا. لماذا؟ لأنه محل الكلام وين؟ محل الكلام في القرآن والسنة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وليس في كلام الأئمة. في تلك الفترة بعد الأمور صارت واضحة. زين، ما يروى عن النبي يعني الروايات المعتبرة عن النبي عندنا بواسطة الأئمة، صحيح؟ فالإمام لما يروي الشيء عن النبي بلفظ معين، إذا كان مقصود النبي معنى غير ما هو متداول، يعني في عصر الأئمة بعد الحقيقة الشرعية كانت صارت واضحة، واحد يقول صلاة ما حد ما يصرف ذهن المسلم إلى المعنى اللغوي، من يقول صوم ما يصرف ذهن المسلم إلى المعنى اللغوي. فالإمام لما يذكر رواية عن النبي مثل الإمام يقول قال النبي من صام فله كذا من صلى فله كذا، إذا كان قصد النبي المعنى اللغوي مفروض الإمام يبين جاي يوجه الناس. صار واضح؟ إلا أفرض في مورد خاص الإمام يريد يحكي مقولة للنبي، بيت شعر للنبي مثلا، لو يتقيد باللفظ مع غض النظر عن المعنى، هذا ربما ما يكون له وجود سمادي لخطبة النبي مثلا قد يكون. باستشهاد إذا النبي استشهد بمقولة معينة ربما، بس هذا ما ترتب عليه قد أثر مهم. فإذا الروايات الواردة عن النبي ما ترتب عليها أثر لأنها مروية عن الإمام، وفي عهود الأئمة الحقيقة الشرعية ثابتة، من يحتمل أن يكون أن تكون لفظة الصلاة ليحكيها الإمام عن النبي يراد منها المعنى اللغوي. ومن هنا فالثمر راح تصير محدودة جدا، ولذلك قلنا بأنه لا داعي لإطالة البحث في هذا الموضوع. ذكرنا بعض الأمور الضرورية، هذا فيما يرتبط ببحث الحقيقة الشرعية، والحمد لله رب العالمين.